عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كالعادة أدينا داخلين على الحبيب صلى الله عليه وسلم بكل أدب وهدوء وسكينة، واوعى تنسى التأشيرة صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. دخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم لقيناه قاعد مع الصحابي الجليل كعب بن مالك. بعد ما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، وفضل الصحابة بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم مقاطعين كعب بن مالك واثنين من الصحابة مرارة بن ربيع وهلال بن أمية لمدة 50 ليلة. ثم نزلت توبة الله عز وجل على الثلاثة، فقال جل وعلا: ثم تاب عليهم ليتوبوا. فكانت توبتهم محفوفة بتوبتين من الله سبحانه وتعالى. ثم تاب عليهم، ألقى المولى عز وجل هذه التوبة في قلوبهم، أدي الطرف الأول. ثم تابوا، أدي الطرف الثاني، فتقبل توبتهم، ده الطرف الثالث. فتوبتهم كانت محفوفة بتوبتين من الله عز وجل. وإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم نهر الرحمة ينبوع الحنان، الذي قال عنه جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الذي قال عنه جل وعلا: بالمؤمنين رؤوف الرحيم. يقول لكعب مالك: يا كعب بن مالك، أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. عشان كده درس الليلة بعنوان توبة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. تعالوا نبدأ اللقاء بسرعة بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. ناس كتيرة جدا من اللي نفسها التوب واللي عايزين يتوبوا بيقولوا: نفسنا نتوب زي ما الصحابة كانوا بيتوبوا، نفسنا نتوب توبة مثالية، نفسنا نتوب زي ما الكتاب بيقول، نفسنا نتوب زي ما القرآن بيقول، نفسنا نتوب زي ما السنة جاءت بهذه التوبة العظيمة. عايز أقول حاجة قبل ما نتكلم عن سمات التوبة عند الصحابة، وهم سمات التوبة عندهم كانت 5 سمات في غاية الروعة والجمال. لكن قبل ما نتكلم عن سمات التوبة عند الصحابة، عايزين نقول 5 حاجات في عجالة سريعة قلناهم المرة اللي فاتت. يا جماعة، مفيش حد في الدنيا معصوم. قال صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. الحاجة التانية عايزين نقولها، ان محتاجين كلنا نتوب، كلنا بلا استثناء يا جماعة. ده حبيبنا صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن التوبة بدأ بنفسه صلى الله عليه وسلم، فكان يستغفر الله ويتوب إلى الله عز وجل في اليوم والليلة، كما في رواية البخاري أكثر من 70 مرة، وكما في رواية مسلم 100 مرة في اليوم، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. محتاجين نتوب عشان ربنا يرفع البلاء عن أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الحاجة الثالثة، إن مهما بلغت ذنوبك وآثامك لا تيأس ولا تقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فوق ده كله يبدلها لك حسنات، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. الحاجة الرابعة عايز أقول، إن باب التوبة مفتوح لا يغلق أبدا إلا في حالتين. الحالة الأولى عند غرغرة الروح، يقبل المولى عز وجل توبة العبد ما لم يغرغر. والحالة الثانية ما لم تطلع الشمس من مغربها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. وآخر حاجة، الله عز وجل يفرح بتوبتك. الله، عشان كده قلت المرة اللي فاتت لو تفتكروا، لو لم يكن أي ثمرة للتوبة سوى إن المولى عز وجل فاطر السماوات والأرض يفرح بتوبتك، لكان واجبا عليك إن أنت تتوب علشان المولى عز وجل يفرح بتوبتك سبحانه وتعالى. تعالوا بقى نبدأ لقاء الليلة عن 5 سمات من توبة أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. إيه السمات الخمسة؟ إيه الحاجات المميزات الخمسة اللي كانت موجودة في توبة الصحابة؟ رقم 1، ودي مهمة جدا، كانت موجودة في توبة الصحابة، أول حاجة تعظيم الذنب. يعني إيه؟ يعني كان لما يعمل أي ذنب ولو كان صغير جدا ولو كان دقيق جدا كان يشعر أنه ارتكب جريمة. تخيل حضرتك، ممكن النهاردة واحد يقعد قدام فيلم أو مسرحية وعينيه تيجي على نساء غير محجبات وينظر إليهم ممكن 1500 نظرة وممكن 5000 نظرة حسب الوقت اللي هو بيبص فيه، واخد بالك، ويقوم من الفيلم وهو مبسوط، ما فيش مشكلة عنده، مش حاسس بأي ألم ولا أي حزن ولا فيه جراحات. وأنا دايما بقول يا جماعة، الذنوب جراحات في القلب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الذنوب على القلوب عودا عودا، أو تعرض الفتن على القلوب عودا عودا، واخد بالك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذ إن العبد إذا أذنب نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ونزع نكتت في قلبه نكتة بيضاء. فإذا لو الإنسان فضل كل شوية نكتة سوداء نكتة سوداء، وفي الآخر خالص كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ربنا يعافينا ويعافيك يا رب. القلب بيغلف بران من السواد ومن الذنوب والمعاصي، تحجبه عن فهم القرآن، تحجبه عن فهم السنة، تحجبه عن أنه يتأثر بكلام ربنا، يعني تحجبه عن أنه يتأثر بموعظة، تحجبه عن أنه يبكي من خشية الله، تحجبه عن أن قلبه يستحضر أي حاجة تذكره بالله سبحانه وتعالى. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هم الصحابة كان عندهم حتة تعظيم الذنب، أي ذنب ولو كان صغير جدا، مجرد أن عينه حتى يعني تأتي على واحدة كده فقط، نظرة واحدة فقط، ومع ذلك صرف بصرهم، لكن يشعر ان هو ارتكب حاجه صعبه قوي قوي، وان هو ارتكب جرم كبير جدا. تعالوا نسمع لكلام بعض الصحابه والتابعين في مساله تعظيم الذنب. قال ابن مسعود تلميذ النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم، كان يقول ان المؤمن يرى ذنوبه كانه قاعد تحت اصل جبل يوشك الجبل ان يقع فوق راسه، وان المنافق يرى ذنوبه كانها ذباب اطاح به هكذا وهكذا. بيقول لك المؤمن لما يعمل ذنب حتى ولو كان صغير، وهم الحقيقة الصحابة ما كانوش في مسألة الذنوب ما كانوش بيسألوا دي صغيرة ولا كبيرة، هو ذنب، فكانوا بيخافوا من ربنا. ولما كان النبي يأمرهم بحاجة ما كانوش يقولوا له يا رسول الله ده واجب ولا مستحب، عمرهم ما سألوا السؤال ده أبدا. التصنيفات دي كلها جت متأخرة، واخد بالك، ودرسناها في مسائل وصول الفقه إلى غير ذلك. إنما الصحابة ما كانوش يفرقوا، ما دام النبي أمر صلى الله عليه وسلم كانوا ينفذوا على العين وعلى الرأس، ينفذوا أوامر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وما دام النبي نهى خلاص بينتهوا، انتهينا ربنا انتهينا، أي أمر أو أي نهي كانوا بيلتزموا. عشان كده ربنا أكرمهم، عشان كده ربنا أعلى قدرهم، عشان كده ربنا خلد ذكرهم، علشان كده إحنا بنترضى عنهم في كل لحظة وفي كل أوان. رضي الله عنهم وأرضاهم، خير جيل وطئ الثرى بعد الأنبياء والمرسلين. رضي الله عن الصحابة، وصلوات ربي وسلامه على كل أنبياء الله ورسله جميعا. يبقى إذن سيدنا ابن مسعود بيقول إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت أصل جبل يوشك الجبل أن يقع فوق رأسه. تخيل حضرتك واحد من الصحابة بيقول لك أنا لو أذنبت ذنب كأني قاعد تحت جبل، والجبل ده مايل فوق دماغي، وفي لحظة أنا متوقع أن يقع فوق دماغي. لكن المنافق لما يرتكب حتى الكبائر مش الصغائر، كأني ذبابة جت عدت قدام وشه فأطاح بها هكذا وهكذا، يعني المسألة مش فارقة معاه ومش حاسس بالجرم. وده زي ما بيقولوا يا جماعة اللي بيسموها إلف المعصية. أذكر أني في يوم من الأيام وأنا مسافر أمريكا، كان أول مرة أسافر أمريكا، وبعدين وأنا ماشي هناك ورايح من الفيلا اللي كنا قاعدين فيها للمركز الإسلامي عشان أدي درس، وبعدين فجأة وقعت عيني كده على واحدة ماشية لبس مش مظبوط، فيعني استغفرت ربنا ووديت وشي الناحية التانية. في الآخر بيوصلني قاعد يضحك فبيقول لي فيه يا شيخ محمود؟ قلت له ابدا، يعني عيني وقعت على حاجه كده ما كنتش اتمنى ان اشوفها وكده. قال لي احنا هنا يعني الموضوع ده ما بقاش ياثر فينا، احنا تعودنا نشوف الكلام ده ليل ونهار. قلت له هو ده المشكله، ايه في المعصيه ممكن يوصل الانسان في لحظه من اللحظات ان هو لا يرى المنكر منكرا بل يتعود، وممكن عادي جدا يبص ويقول لك انا خلاص ما عدتش اتاثر، انا المناظر دي بقت طبيعيه. ده دليل على ان القلب ابتدى يتاثر وابتدى عياذا بالله يفسد. ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين. يبقى إذن إلف المعصية. شوف بقى، تعالى نشوف سيدنا أنس بن مالك. سيدنا أنس بن مالك الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بطول العمر وكثرة الرزق وكثرة الإيه؟ الولد. كما ورد في الحديث الذي رواه مسلم، لما دخل النبي المدينة ذهبت أم سليم اللي هي أم أنس بن مالك، قالت له يا رسول الله ما من أحد إلا وقدم لك هدية إلا أنا، فإني أريد أن أقدم لك أنس اللي هو أنس بن مالك اللي هو ابنها، أن أقدم لك أنس ليكون خادما لك يا رسول الله. قال يعني وافق النبي وقبل الهدية صلى الله عليه وسلم. فقالت أم سليم ادعو الله لأنس يا رسول الله. فدعا له النبي بالثلاث دعوات، قال اللهم أطل عمره ووسع رزقه أو أكثر ماله وأكثر ولده. يقول أنس بن مالك: فعشت طويلا، عاش بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام لحد ما وصل لزمن الحجاج بن يوسف الثقفي، وبعدين قال: وكثر مالي حتى أني لا أعلم ما أملك من المال، قال: وكثر ولدي حتى أخبرتني ابنتي عائشة أنني دفنت لصلبي حتى مقدم الحجاج أكثر من 100 ولد. بيقول أن الدفن من أولادي أكثر من 100 غير اللي عايشين. ما شاء الله، طبعا ما كانش أيامهم حسنين ومحمدين واربط الحزام والحاجات اللي كانت بتحصل دي. فكان ما شاء الله كل ده بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. أنس بن مالك أدرك بقى أبناء الصحابة طبعا اللي كانوا لسه عايشين، وبعض التابعين وأبناء التابعين، عاش زمن طويل جدا رضي الله عنه وارضاه. فكان بيقول لهم جملة عجيبة قوي، بيقول لهم: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا لنعدها على عهد رسول الله من الموبقات، أي من المهلكات. فالعلماء لما اتكلموا في هذا الكلام قالوا: وكأن أنس بن مالك تخيل الميزان يوم القيامة، وقد تساوت كفة الحسنات مع كفة السيئات. خدوا بالك بقى من الحتة المهمة دي، فلو نزلت طبعا الكفتين خلاص تساووا كده، لو نزلت سيئة في ميزان السيئات الإنسان يخش النار، ولو نزلت حسنة في ميزان الحسنات الإنسان يخش الجنة. فعشان كده بيقول لهم: الحاجة اللي انتوا شايفينها في عيونكم كالشعر، احنا كنا بنشوفها من المهلكات، لأن كنا نتخيل كفتي الميزان وقد تساوتا، وأي سيئة هنموت عليها ممكن تدخلنا النار. لو الإنسان استحضر المعنى ده أكيد هيسارع إلى التوبة. وذكرت لكم إن واحد من السلف قعد في يوم من الأيام عايز يتوب، وهو أذنب كده يعني، وهو بيتكلم عن ذنوبه وخايف من ذنوبه إنه يلقى بها المولى عز وجل. فقعد بيقول: أنا حسيت إن أنا عشت كم سنة، حسبها كده 60 سنة، ضرب 60 سنة في عدد الأيام طلعت 21,000 يوم وشوية. فقال: سبحان الله، 21,000 يوم، فلو أذنبت في كل يوم ذنب واحد سألقى الله ب21,000 ذنب، فكيف إذا كنت أذنب في كل يوم 10 الذنوب بل 100 الذنوب. فأعلنها توبة صادقة لله سبحانه وتعالى، وتاب إلى الله سبحانه وتعالى. ومن هذه اللحظة بدأ حياة الطاعة، وبدأ حياة العودة والأوبة إلى الله سبحانه وتعالى. عشان كده محتاجين نعود ونرجع إلى المولى عز وجل سبحانه وتعالى. تعالوا نشوف واحد من التابعين اسمه بلال بن سعد، ودي كانت من أجمل الكلمات اللي قرأتها. قال جملة عجيبة أو مؤثرة جدا، بيقول: لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. الله، الجملة دي محتاجة تدرس. بيقول لك أنت لما بتقول أنا ما عملتش كبيرة، دي مجرد صغيرة، دي حتة نظرة كده عابرة، دي كلمة كده ومعد يعني، ما يعني لا يؤاخذ الإنسان عليها. خد بالك بقى، الإنسان العاقل هو ما بيبصش لصغر المعصية أو لكبر المعصية. قلت لكم الصحابة ما كانوش بيقسموها، دي كبيرة دي صغيرة، ده مستحب ده واجب ده، لا ما كانش عندهم التقسيم ده. فحضرتك لما تعمل ذنب ولو صغير، خد بالك المشكلة مش في الذنب نفسه، المشكلة أنت بتعصى مين؟ بتعصى فاطر السماوات والأرض اللي قال عن نفسه سبحانه وتعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. شوف الكلمة الجميلة دي: لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. وأجمل من كل هذا وأفضل من كل هذا قول حبيبنا ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، يقول كما عند أحمد بسند صحيح: إياكم ومحقرات الذنوب، فإن مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بأرض واد فأرادوا أن ينضجوا طعامهم، فجاء هذا بعود وجاء هذا بعود فأشعلوا النار فأنضجوا الطعام. وإن مثل محقرات الذنوب متى اجتمعنا على العبد، صغيرة مع صغيرة مع كبيرة مع صغيرة مع كذا، يجتمع العبد، وإن مثل محقرات الذنوب متى اجتمعنا على العبد يهلكنا. عشان كده بقول لحضرتك، تخيل كده لو أنت بتعمل معصية والنبي واقف جنبك صلى الله عليه وسلم، بلاش كده، النبي واقف جنبك وواحدة معدية تقدر تبص لها والنبي واقف جنبك؟ أظن مستحيل. طب ما ربنا مطلع عليك، الله عز وجل مطلع عليك، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى. طب السر الذي يضمره الإنسان في نفسه، طب إيه اللي أخفى من السر؟ الله عز وجل يعلم إن حضرتك في اليوم الفلاني وفي شهر كذا وفي سنة كذا وفي اللحظة الفلانية هتعمل الذنب الفلاني، فالله يعلم من قبل أن تفكر في الذنب، يعلم أن أنت بعد سنة في يوم كذا في لحظة كذا هتفكر في الذنب الفلاني وهتعمل الذنب الفلاني. شفت قد إيه؟ يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى. يبقى دي أول حاجة، أول سمة من سمات التوبة عند الصحابة، ودي بداية التوبة. بداية التوبة يا جماعة أن أنا أحس أن أنا عملت حاجة غلط، لأن أنا لو حسيت أن أنا ما بعملش حاجة غلط مش هتوب. ولذلك بعض الناس لما تيجي تقول له طب استغفر، يقول لك استغفر من إيه وأنا عملت حاجة وحشة؟ أقول له لا، ده إحساسك بأنك ما عملتش حاجة وحشة يبقى غلط في حقك، لأن النبي كان بيتوب وهو ما عملش حاجة وحشة صلى الله عليه وسلم، وكان بيأمر الصحابة أن هم يتوبوا وأكثرهم ما بيعملوش حاجة وحشة، ومع ذلك كان بيحضهم على التوبة، وكان يعلمهم الدعاء سيد الاستغفار كما ورد عند البخاري: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، إلى آخر الدعاء. بيقول إن اللي يقوله بالليل ويموت يخش الجنة، واللي يقوله بالنهار ويموت بالنهار يخش الجنة. ليه؟ لأن أنت بتنظف صحيفتك تماما، فيه انخلاع من حولك وأخواتك إلى حول الله وأخواته، فيه اعتراف بذنوبك أمام الله سبحانه وتعالى، في مقايدة ما بين نعم المولى عز وجل التي تنزل إليك وما بين ذنوبك التي تصعد إليه، ففي اعتراف: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يبقى كان أول عنصر من عناصر سمات التوبة عند الصحابة أول حاجة تعظيم الذنب. الحاجة الثانية عدم تبرير الذنب، ولكن دي نقولها إن شاء الله بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كمل مع بعض سمات التوبة عند الصحابة. قلنا أول حاجة تعظيم الذنب، إن حضرتك تحس إنك عملت حاجة وحشة، لأن أنت لو حسيت إن أنت ما بتعملش حاجة وحشة يبقى هتوب من إيه ما دمت أنت حاسس أنت ما بتعملش حاجة. بقى رقم واحد تعظيم الذنب. رقم اتنين عدم تبرير الذنب، أنا عملت كذا يبقى بعترف وما بررش. واحدة مش لابسة حجاب تقول لي أصل أنت مش واخد بالك أنا مش لابسة حجاب عشان أنا مستنية ابن الحلال لما يجي عشان يغطيني. طيب ما أنت عارف حضرتك أن يعني الرجالة شاحين في السوق ومفيش جواز دلوقتي، فمش بقول حضرتك هتفضلي مستنية لحد أما ابن الحلال يجي. طب افرض ابن الحلال ما جاش، هتفضلي قاعدة كده؟ لا، يبقى احنا إيه، نتوب إلى الله سبحانه وتعالى، أعترف بذنبي وما بررش. أنا غلطان، إن شاء الله ربنا يكرمني كده ويقويني، ادعي لي إن ربنا يكرمني وألبس الحجاب، ادعي لي ربنا يكرمني وأصلي. ما أبررش، ما أقولش أصلا ما بصليش عشان في ناس كتيرة بتصلي ومش كويسين. طب ماشي، أنا متفق معك أن في بعض الناس بيصلوا ومش كويسين. طب ما إيه رأي حضرتك بقى تصلي وتوريهم بقى إزاي الصلاة تكون جميلة، وإزاي أن المسلم بقى لما بيصلي تبقى أخلاقه جميلة وتبقى قدوة حلوة ليهم، لعل وعسى يمكن لما يشوفوا حضرتك يتوبوا على أديك وتبقى كده يعني أسوة وقدوة ليهم. ربنا يعني يجازيك كل خير يا رب العالمين. يبقى عدم تبرير الذنب، أنا مرتكب ذنب ما بررش. تعال نشوف الصحابة كانوا بيعملوا إيه في أمور هم مش غلطانين فيها ومع ذلك ما برروش. الحديث الأولاني رواه مسلم في زمن هدنة الحديبية. طبعا حصل هدنة في الحديبية، وما شاء الله الهدنة الحديبية دي مع ان ظاهرها كان فيها كده يعني ان الانسان كان فيها تنازلات، لكن سبحان الله ربنا جعلها يعني مصدر خير كبير جدا في الدعوة وفي دخول الناس في الإسلام، وعدد الناس اللي دخلوا في الإسلام منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لحد صلح الحديبية ما يساويش عشر معشار اللي دخلوا بعد صلح الحديبية لحد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. لأن الناس لما بيكون الدنيا مشدودة أمنيا بتخاف إنها تسلم وبتخاف إنها تلتزم، ولما الدنيا بتبقى هادية الناس بتقبل على دين الله سبحانه وتعالى. وده اللي حصل لما قريش بقى سابوا الدنيا كده والدنيا بقت هادية، دخل ناس كتيرة في دين الله سبحانه وتعالى. الشاهد في الموضوع، مرة أبو سفيان، وكان لسه ساعتها أبو سفيان ما زال على الكفر، فمرة أمام بعض الصحابة أمام بلال وصهيب وسلمان، والثلاثة كانوا ناس فقراء ومن الموالي، فلما عدوا قدامهم فإذا بهم على قلب رجل واحد، قال: والله ما أخذت سيوف الله عز وجل من عنق عدو الله ما أخذها. بيقولوا كان نفسنا أن احنا نخلص عليه ونخلص منه بالمرة. فأبو بكر الصديق كان معدي في الوقت ده، فبيقول لهم: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ فلم يردوا عليه، وراح ماشي للنبي وراح حكى له اللي حصل. ابو بكر كان ليه يعني هنا هدف مهم جدا، ان احنا لو ابو سفيان سمع الكلام ده ممكن يحصل مشكله، وممكن هدنه الحديبيه يحصل فيها مشكله فخلاص يقول لك ما فيش هدنه بقى ونرجع تاني للحرب. فابو بكر مش عايز هدنه الحديبيه يحصل فيها مشكله، عشان الناس ما شاء الله بدات تقبل على دين الله سبحانه وتعالى. فراح للنبي وحكى له اللي حصل، حصل كذا كذا، ابو سفيان عدى وهم قالوا كذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اوعى تكون اغضبتهم يا ابو بكر. هل أغضبتهم يا أبا بكر؟ فقال: لا يا رسول الله. قال: والله لئن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك عز وجل. أبو بكر لم يبرر، ما قالوش يا رسول الله أنا خايف يحصل مشكلة في الهدنة فالناس بعد كده ما تعرفش تخش في دين الله سبحانه وتعالى ونرجع للحروب مرة تانية. لم يبرر، رجع على طول للثلاثة وقال لهم: هل أغضبتكم يا إخوتا؟ قالوا: لا، يغفر الله لك يا أخي. الموقف الثاني حديث رواه مسلم عن واحد من الصحابة اسمه أبو مسعود البدري. أبو مسعود البدري كان عنده غلام عبد رقيق عنده، وكان بعته يشتري حاجات. الغلام هو ماشي ضيع الفلوس ورجع له، رجع له من غير الفلوس، ما كانتش فارقه معاه، عادي جدا دينارين ولا 3 دنانير يرضعوا، هو بس حب ان الغلام يؤدب حتى لا يضيع المال مره اخرى. فقام ماسكه وماسك عصايه ولسه هيضربه، ولسه ما ضربوش لسه هيضربه، فسمع حد وراه بيقول له اعلم ابا مسعود، فما خدش باله. فبعدين لسه هيضرب فسمع الصوت اعلى شويه اعلم ابا مسعود، فتدور فلقى حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك من قدرتك على هذا. بيني وبينكم أنا لو مكان سيدنا أبو مسعود البدري كنت أقول له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا بس بضربه علشان ما يضيعش الفلوس مرة تانية وأنا معذور ضيع فلوسي، لكن هو ما عملش كده. قال له أشهدك يا رسول الله أنه حر لوجه الله. كان ممكن يقول له أشهدك أني قد سامحت وخلاص الموضوع انتهى ومش هضربه، وكان حلو وشيء جميل جدا، لكن قال لا لا أنا أبالغ في إكرام الغلام إكراما لوجود النبي صلى الله عليه وسلم. قال أشهدك يا رسول الله أنه حر لوجه الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما إنك لو لم تفعل هذا للفحتك النار يوم القيامة. الموقف الثالث والأخير حديث رواه البخاري ومسلم إن حبيبنا صلى الله عليه وسلم أرسل أسامة بن زيد على رأس سرية، هو كان الأمير بتاع السرية، وبعدين دخل عشان يقاتلوا المشركين وحصل قتال شديد جدا، وكان في واحد من المشركين قتل عدد كبير جدا من المسلمين. فما كان من أسامة بن زيد لأنه اتفق مع واحد من الأنصار والاتنين هاجموا على الرجل ده عشان يقتلوه. الأنصاري هاجم بالرمح بتاعه وأسامة بن زيد هاجم بالسيف بتاعه. فالرجل والحقيقة كان الواضح من الموقف إن الرجل فعلا قال كلمة لا إله إلا الله خوفا من الاتنين. فأول الرجل لما لقى رمح فوق دماغه وسيف جاي من الناحية التانية فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فتأخر الأنصاري وتقدم أسامة فقتلهم. فلما عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وانتصروا بقى خلاص في السرية ديت وجاءوا بغنائم كثيرة، فقال بقى أكيد النبي هيكون مبسوط مني جدا. فأول ما دخل على النبي لقى غضبان جدا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غضب احمر وجهه وانتفخت أوداجه وعرف الكراهة في وجهه، عرف إن الناس تعرف إن هو متضايق جدا. فأول ما شافه قال أقتلته يا أسامة بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها متعوذا، وهو الحقيقة كان واضح كده. قال فماذا تصنع بلا إله إلا الله إذا جاء بها يوم القيامة؟ قال أسامة فوالله ما تمنيت أن أسلم إلا في تلك اللحظة عشان تبقى الحادثة دي بره الإسلام ما تتحسبش في ميزان سيئاتي. قال فما زلت أصلي وأصوم وأعتق رجاء أن يعني يغفر المولى عز وجل لي ما صنعت. حاجة عجيبة جدا، وكان الموقف ده كان سبب في أن أسامة بن زيد لما حصلت بعد ذلك الفتنة بين علي وبين معاوية رضي الله عنهما كان أسامة بن زيد من الذين اعتزلوا تلك الفتنة. يبقى السمة الثانية من سمات التوبة عند الصحابة ما بيبررش، لأن ما دمت أنا ببرر الذنب يبقى بالبلد كده مش ناوي أسيب الذنب. خدوا بالكم مسألة مهمة جدا، أنا ما بصليش عشان كذب، أنا مش ناوي أصلي، أنا مش لابس حجاب عشان كذب، أنا مش ناوي ألبس حجاب، أنا بعق أم وأبوي عشان هم بيعاملوني مش كويس. لا، ما هو حضرتك أو حضرتك لما بنعامل الأم والأب مش عشان هم كويسين أو وحشين، لما بنصل أرحمنا مش عشان هم كويسين أو وحشين، لا، ليس الواصل والمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. والوالدين مهما فعلوا حتى لو كانوا كفار وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولكن إبا وصاحبهما في الدنيا معروفة. الله، يبقى إذن أنا ما بعملش أم وأبوي عشان هم كويسين أو وحشين، أنا بعملهم عشان أمي وأبوي، عشان ربي عز وجل أمرني أبرهم. ما ببرش أمي عشان هي أرضعت، عشان حملتني عامين وأرضعتني، عشان حملتني 9 أشهر وأرضعتني عامين، لا، أنا ببرها عشان ربي أمرني أبرها. ما ببرش والدي عشان هو صرف عليا وتعب عشاني، لا، أنا ببره علشان ربي أمرني إن أنا أبره. بعمل كل ده طاعة لله ومخلصا لله سبحانه وتعالى. السمة الثالثة من سمات التوبة عند الصحابة لا يأس ولا قنوط. الله، يبقى أول حاجة تعظيم الذنب، أنا عملت حاجة وحشة قوي ولازم أتوب. الحاجة الثانية عدم التبرير، أنا مش هبرر. الحاجة الثالثة أنا ما عنديش يأس ولا قنوط، أنا راجع لك يا رب وأنا عارف إنك هتقبلني وواثق يا رب انك هتقبلني، عندي حسن ظن بيك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بكده كما عند مسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. في أكثر من عكرمة ابن أبي جهل اللي هو ظل يحارب النبي ودبر مؤامرات لقتل النبي، 10 مؤامرات دبرت لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، اشترك عكرمة في تدبير 10 مؤامرات. تخيلوا حضراتكم، واحد مش دبر مؤامرة عشان يقتل مسلم، مش دبر مؤامرة عشان يقتل تابعي، مش دبر مؤامرة عشان يقتل شيخ مسلم، ده دبر مؤامرات 10 مؤامرات لقتل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك، مع كل اللي عمله ده كله، لا يأس ولا قنوط في عام الفتح، والحديث رواه النسائي بسند صحيح: أمن النبي الناس جميعا إلا 4 من الرجال وامرأتين. 4 من الرجال اللي هم أكرمة بن أبي جهل، عبد الله بن خطل، عبد الله بن سعد بن أبي الصرح، مقيس بن صبابة. فقال لهم: إذا لقيتموهم فاقتلوهم ولا ممسكين بأستار الكعبة، لأن دول كانوا ارتكبوا جرائم حرب. دخول الحرم ممنوع تقتل حد في الحرم، فالنبي مبالغة في قتل هؤلاء اللي أجرموا جرم عظيم جدا في حق الإسلام، قال لهم: مش لو دخلوا الحرم، لو لقيتهم ممسكين بأستار الكعبة قتلوهم. قتلوا عبد الله بن خطر ممسكا بأستار الكعبة، قتلوا مقيس بن صبابة هو في السوق، ما بقي إلا عكرمة بن أبي جهل وعبد الله بن سعد بن أبي الصرح. عبد الله بن سعد بن أبي الصرح كان أخو عثمان بن عفان في الرضاعة، فلما عرف أن النبي أهدر دم دخل واستخبى ببيت عثمان بن عفان. فلما النبي جدد البيع مرة تانية، خرج عثمان وفي إيده عبد الله بن سعد بن أبي الصرح، وقال له: يا رسول الله بايعه. فرفض النبي واستدار الناحية التانية: بايعه يا رسول الله. استدار الناحية التالتة، في آخر مرة سيدنا عثمان قال له: بايعه يا رسول الله، يعني عايز أقول له عشان خاطري بايعه. النبي بايعه ليه؟ لأن النبي كما ورد في الحديث اللي رواه مسلم قال لأمنا عائشة: ألا أستحي من رجل تستحي منه ملائكة الرحمن؟ الملائكة بتستحي من عثمان، ألا يستحي منه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فبايعه النبي. انظر للخلق، بالله عليكم ركزوا في الحتة دي. فبعد ما مشي عثمان ومعاس عبد الله بن سعد بن أبي الصرح، قال النبي: أما كان فيكم رجل رشيد يراني إذ أعرضت عنه فيقوم فيقتله، يعني يقتله قبل ما يسلم؟ فقالوا له: يا رسول الله، هل أومأت إلينا بعينك، غمستنا كده حتى نعلم ما تريد فنقتله؟ قال: سبحان الله، إنه ما ينبغي لنبي أن يكون له خائنة أعين. أنا أغمس بعيني، أنا أعمل كده إشارة بعيني، دي خيانة. مجرد الغمزة خيانة. أمال اللي بيحصل النهاردة بين بعض المسلمين، وإن واحد يروح يوقع بين الناس، وإن واحد يروح يفتن بين الناس، وإن واحد يغتاب الناس، وإن واحد ينشر أسرار الناس، دي تتسمى إيه؟ ربنا عافين عافيكم. ما بقي إلا أكرمة. أكرمة زوجة أم حكيم راحت أسلمت، ومن حبها في زوجها قالت له: يا رسول الله، ألا تؤمن أكرمة حتى يأتي فيسلم؟ من رؤية النبي الحب هذه المرأة لزوجها، فقال لها: خلاص أنا أمنته. أكرمة في اللحظة دي هرب، قال: خلاص ما دام أهدر دمي أهرب لأي مكان. ركب سفينة مع بعض الناس، وبعدين هاجت الأمواج وكادت السفينة أن تغرق. فربان السفينة كان رجل مشرك، بس كان رجل عاقل، قال لهم: أيها الناس، وكان كلهم كفار، اعلموا أن آلهتكم التي تنحتونها من الحجارة لا تنفعكم هنا، دي آلهة تيواني كلها، يعني مش هينفع أي حاجة هنا. قال: أما إنه لا ينفعكم إلا الله الذي في السماء، هو الذي ينجيكم. فربنا فتح قلب أكرمة للإسلام، فقال: والله إن كان لا ينجيني إلا الله الذي في السماء، فلله علي عهد، لئن أنجاني من هذا لأعودن ولأضعن يدي في يدي محمد صلى الله عليه وسلم، فلأجدنه عفوا كريما. هدئت الأمواج ورجعت المركب، ونزل أكرمة، وفي نفس اللحظة رايحة له أم حكيمة عند شاطئ البحر، موقف عجيب جدا يعني. فقابلته قالت له: أما إن النبي قد أمنك. فعاد ووقف أمام النبي. أنا عايز أتخيل حضرتك كده، واحد دبر 10 مؤامرات لقتل النبي، واقف دلوقتي قدام النبي صلى الله عليه وسلم، وبيقول له: يا رسول الله، تخيل النبي بعد كل دوت عفى عن أكرمة ومسامحه، ومش هيعمل معه حاجة، ولا هيقتله، ولا هيطبق فيه يعني أي حاجة خالص عشان جريمة حرب عملها. وإذا بأكرمة واقف قدام النبي وبيقول له: يا رسول الله، أيغفر الله لي ما قد مضى؟ فقال له: يا أكرمة، أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله، وأن الهجرة تجب ما قبلها، وأن الحج يجب ما قبله؟ فأكرمة خجلان قوي من النبي: أنا حط نفسك مكانه، أنا أحارب النبي 21 سنة وجاي أسلم دلوقتي، طب أعمل إيه؟ يعني أمسح اللي فات إزاي؟ فقال له: يا رسول الله، أشهدك يا رسول الله، بل أعاهدك أني ما وقفت موقفا في عداوتك إلا وقفت أضعافه في نصرتك، وما أنفقت نفقة في عداوتك إلا أنفقت أضعافها في نصرتك. وظل على العهد حتى مات النبي بعد ذلك وهو راض عن عكرمة، وفضل يقاتل ويحارب ويغزو ويجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى لحد يوم معركة اليرموك، وبايعه 400 واحد على الموت، ومات أمام حديقة الموت وهو يقول: أشهدك يا ربي أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومات عكرمة رضي الله عنه وأرضاه فيش يأس ولا قنوط. نفس الموقف حصل مع حكيم بن حزام. حكيم بن حزام ده كان من أحب الناس إلى قلب النبي قبل الإسلام، ولما جه الإسلام توقع الناس جميعا أول واحد هيسلم هو حكيم. حكيم تأخر إسلام 21 سنة، ما كانش عداوته ظهر قوي للنبي، ما كانش عاده قوي للنبي، لكن كان على الشرك. وفضل لحد عام الفتح، وعام الفتح ده كان فتح فعلا، ناس كتيرة جدا أسلمت: عمرو بن العاص، خالد بن الوليد، عكرمة بن أبي جهل، حكيم بن حزام، عظماء أسلموا، أبو سفيان، عظماء أسلموا في عام الفتح. فلما جاء حكيم بن حزام وأسلم قال نفس السؤال اللي قاله عكرمة: أيغفر الله لي ما قد مضى؟ والنبي رد عليه بنفس الكلمات. حكيم فضل على الطاعة وعلى العبادة وعلى الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى ما مات النبي وهو راضي عن حكيم بن حزام. راح حج بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ونحر 100 ناقة، وقال: أشهدك أني قد جعلتها لفقراء الحرم. في السنة اللي بعدها 1000 شاة ذبحها لفقراء الحرم. في السنة الأخيرة خد 100 عبد ووضع في رقابهم خواتيم مكتوب عليها عتقاء للرحمن، وجي في يوم عرفة وقال وبكى وقال: يا رب أشهدك أني قد أعتقت رقابهم ابتغاء وجهك وأنت أولى بالمسامحة، فأعتق رقبتي من نار جهنم. ثم عاد ونام على فراش الموت، وهو في لحظات الموت كان ممسكا بكتاب الله يقبل المصحف ويقول: أخشاك ربي وأحبك، أخشاك ربي وأحبك، أخشاك ربي وأحبك. ومات حكيم بن حزام. يجي واحد زي أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يسلم قبل وفاة النبي بأربع سنين فقط، ومع ذلك صاحب النبي على شبع بطني تعلم الحديث، وكان حفظ أبو هريرة للحديث كان فيه كرامة لأبي هريرة، وكان فيه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث اللي رواه البخاري. أبو هريرة بيقول له: أسمع منك يا رسول الله وأنسى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبسط رداءك يا أبو هريرة. فبسط أبو هريرة رداءه، فقال النبي وتكلم بعدة أحاديث، ثم قال لأبو هريرة: اجمع رداءك. فجمعه. قال أبو هريرة: فوالله منذ تلك اللحظة ما أسقطت كلمة ولا حرفا. دي كانت معجزة للنبي وكانت كرامة لأبو هريرة، نشر عطر حديث النبي على الكون كله رضي الله عنه ورضاه في 4 سنين فقط. لا يأس ولا قنوط. يبقى لا يأس من رحمة ربنا ولا يأس حد من رحمة ربنا. اللي بيأس حد من رحمة ربنا ده بيرتكب أعظم جرم في الدنيا دي كلها يا جماعة. الإنسان اللي بيأس من رحمة الناس من رحمة ربنا، سامحوني، إنسان جاهل. وده اللي حصل مع الرجل اللي قتل 100 نفس، قتل 99 نفس وقال: دلوني على أعلم أهل الأرض. الحديث في البخاري ومسلم: دلوني على أعلم أهل الأرض، فدلوه على أعبد أهل الأرض. والعابد ممكن يعبد ربنا بس على جهل. فقال له: هل لي من توبة؟ فقال له: ماذا صنعت حتى أخبرك؟ وده قمة الجهل. لو جاني واحد بيقول لي النهاردة: ليه توبة يا شيخ محمود؟ لو قلت له: عملت إيه عشان أقول لك ليك توبة؟ أبقى أنا أجهل إنسان على وجه الأرض، لأن أي شيء في الدنيا ليه توبة. قول لي يا شيخ محمود: لا، الكلام ده مش مظبوط، ما هو الشرك لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ده للي يموت على الشرك يا حبيب قلبي. أما اللي لسه مشرك وعايش في الدنيا، قال جل وعلا: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. أهي آية قرآنية. لو مشرك، لو كافر، لو عابد صنم وهيتوب ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، مين في الدنيا يقول لي ده ما يقبلش؟ هيقبل طبعا، مدام ما ماتش، مدام ما وصلتش الروح إلى الحلقوم، ومدام الشمس لم تشرق من المغرب، يبقى أكيد ربنا هيقبل توبته ويبدل له سيئاته كلها إلى حسنات. إن إحنا من يأس حد من رحمة ربنا، افتح الأمل لقلوب الناس العصاة والناس اللي لسه ما زالوا على الكفر أو على الشرك، افتح باب الأمل عشان الناس دي تتوب وترجع لربنا سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أحمد وأبي داود بسند صحيح: حدث عن رجلين من بني إسرائيل كانا متواخيين، كان أحدهما مذنبا والآخر مجتهدا، فكان المجتهد كان قاسي القلب عنده عجب بعبادته، كان عنده غرور الطاعه. وياما ناس عندها غرور الطاعه، حاسس وهو بيصلي قيام الليل انه احسن من الدنيا كلها. انا بصوم اثنين وخميس يبقى انا احسن من الناس دي كلها. عنده غرور الطاعه، دي مصيبه. ده انت لما تلقى الله عز وجل بذنب تخشى من الله سبحانه وتعالى وتخشى من عقوبه المولى عز وجل، افضل من انت تلقى الله بطاعه تدل بها على الله وتعجب بها بنفسك. دي مصيبه ان الانسان يعجب بطاعته ويحس كده انه عمل حاجه ما حصلتش في الدنيا دي. فالنبي حدث ان رجل الطائع ده كان بيمر على المذنب ويقول له اقصر. اقصر يعني خف بقى، يعني فاهم ازاي؟ فالتاني يقول له خليني وربي. في يوم من الايام عدى قدامه فقال له والله لا يغفر الله لك او لا يدخلك الله الجنه. قال ابو هريره راوي الحديث: لقد قال الرجل كلمه او بقت عليه دنياه واخرته. الرجل ده ضيع نفسه، فلما مات اجتمع عند الله عز وجل، فقال جل وعلا للمجتهد: اكنت بها عالما؟ يعني انت كنت عارف ان انا مش هدخله الجنه وهحرمه منها وادخله النار؟ اكنت بي عالما ام كنت على ما في يدي قادرا؟ اذهبوا به الى النار. ثم قال جل وعلا للمذنب: اذهبوا به الى الجنه. لان المذنب ده كان ربنا مقدر انه كان هيتوب في يوم من الايام، او انه حتى لو اذنب فهو اذنب ولقي الله عز وجل بتلك الذنوب، لكنه لم يشرك بالله عز وجل، لم يكن مشركا. والمولى عز وجل يقول في الحديث القدسي الذي رواه الترمذي باسناد حسن: يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي. يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي. يا ابن ادم لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفرا. ولذلك حدث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه مسلم أن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان. بتحصل أحيانا من بعض الناس يقول لك فلان ده والله ربنا ما يغفر له، فلان ده على النار حتف، وفلان ده على الجنة حتف. مش بتاعتي ولا بتاعتك حبيبي، خطر، ممنوع الاقتراب، ما تقربش من المنطقة دي، دي منطقة مش بتاعت حد إلا الله سبحانه وتعالى. دي منطقة حتى مش بتاعت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. النبي مش بإيده إنه يدخل ده النار ويدخل ده الجنة، النبي بإيده فقط إنه يدلنا على طريق الهداية وطريق ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا قال له: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، اللي هي هداية التوفيق. أما الهداية التي أثبتها المولى عز وجل للنبي وللعلماء اللي هم ورثة الأنبياء اللي هي إيه؟ وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم، اللي هي هداية الدلالة والإرشاد. أنا بدل حضرتك، أنا برشد حضرتك لطريق ربنا ولطريق الجنة. خدت بالك؟ فحدث النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان. فقال جل وعلا: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان قد غفرت له وأحبطت عملك. وكنت دايما بقول لحبيبي المؤمن المذنب إنسان فاضل، لكن مشكلته أن عنده مشكلة أن قلبه عليه شوية تراب، محتاج لعالم رحيم ينفض التراب من على اللمبه الفلورسنت دي فتنور وترجع لطاعه ربنا سبحانه وتعالى. تعالوا نكمل مع بعض توبه اصحاب الرسول، لكن بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تكلمنا عن سمات التوبه عند الصحابه، قلنا اول سمه تعظيم الذنب، الحاجه الثانيه عدم تبرير الذنب، الحاجه الثالثه لا يأس ولا قنوط، الحاجه الرابعه التوبه من قريب. إن الإنسان لما كان يذنب فيهم كان بيتوب في ساعتها، مش أنا أذنبت النهاردة هتوب بكرة أو هتوب يوم الجمعة الجاية أو هتوب بقى على دخلة رمضان. ما تلحقش، ممكن الإنسان يموت في لحظة، وموت الفجأة من علامات الساعة الصغرى، ولا يدري الإنسان على أي شيء يموت. عشان كده كانت التوبة واجبة على الفور. أذنبت توب، أذنبت إلحق نفسك وارجع لربنا سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما سبحانه وتعالى. يقول ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه وأرضاه، يقول: لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. لا صغيرة مع الإصرار، لو الإنسان مصر على الذنوب ما تبقاش صغيرة، ممكن تتحول الصغيرة لشيء تاني خالص مع الإصرار ومع الاستهانة بجناب الله سبحانه وتعالى. ولا كبيرة مع استغفار، مجرد الإنسان يتوب حتى لو من الكبيرة خلاص الكبيرة دي بتمحى. وبخاصة لو طلب الإنسان من ربه عز وجل ليس التوبة فقط ولا المغفرة فقط، وإنما طلب العفو. وقلنا بكده فرق بين المغفرة والعفو، إن المغفرة هي ستر الذنب، فلو ربنا غفر لك يوم القيامة هيحاسبك ويعاتبك بالتاء، لكن مش هيعاقبك بالقاف، واخد بالك؟ يوم القيامة كما في حديث النجوى، قد فعلت كذا وكذا في يوم كذا، بلى يا ربي، حتى إذا ظن العبد أنه قد هلك وأنه من أهل النار، وإذا بالعزيز الغفار يقول قد سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك، خذ كتابك بيمينك وادخل الجنة. دي اسمها مغفرة. العفو أعظم من المغفرة. العفو إن ربنا يأمر الملك اللي بيكتب سيئاتك يمسح ذنوبك من أصل الصحيفة، فتيجي يوم القيامة ربنا ما يحاسبكش، لا يحاسبك ولا يعاتبك ولا يعاقبك. الله! لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند البخاري: من نوقش الحساب عذب. مجرد أنك تقف بين يدين ربك حبيبك سبحانه وتعالى ويحاسبك على كل ذنوبك منذ أن كلفت وإلى أن مت، ده عذاب كل لحظة وكل ثانية وكل دقيقة، ده مصيبة، ده مصيبة كبيرة. وفي رواية الطبراني في الكبير بسند صحيح قال: من نوقش المحاسبة هلك. يبقى عذاب وهلاك. فلما ربنا ينجيك من الحساب ده عظمة، ده نعمة عظيمة من ربنا. وعشان كده كان لما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أن في 70,000 من أمتي سيدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، على طول لحق نفس عكاشة بن محصن قال له: ادعو الله أن يجعلني منهم يا رسول الله. قال: أنت منهم. قام واحد صحابي تاني بعدها في ثواني قال له: ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة. ومن رحمة ربنا سبحانه وتعالى أنه أذن للنبي صلى الله عليه وسلم في من هم أكثر من ذلك. رواية البخاري ومسلم هم 70,000. في روايتين عند أحمد بسند صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 تضيء وجوههم كالقمر ليلة البدر. قال: فاستزدت ربي فزادني مع كل واحد 70,000. وفي رواية أخرى قال صلى الله عليه وسلم: سألت ربي الشفاعة فوعدني أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب ولا عذاب. قال: فاستزدت ربي، طلبت المزيد فزادني مع كل 70,000، ركز معايا، وثلاث حثيات من حثيات ربي، ثلاث قبضات من قبضات الرحمن سبحانه وتعالى: وما قدر الله حق قدري والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيميني. يبقى إذن لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. والعلماء ادوا مثل بها جميل جدا يا جماعه، اللي هو ايه؟ اللي هو قطرات الماء. ادى الحاج مثال بسيط جدا: لو حطيت صخره وخليت حاجه كده زي حنفيه بتنقط نقط ميه كده على الصخره ديت لمده سنه، نقط بسيطه، بعد سنه هتلاقي الصخره دي حصل فيها ايه؟ حصل فيها تجويف من اثر نقط الميه ديت. طب انت لو جمعت كل نقط الميه اللي نزلت على الصخره دي طول السنه في مثلا في 20 برميل ميه ودلقتهم مره واحده على الصخره لا يؤثروا. فلو دلقت كل المية دي على الصخرة لا تؤثر، لكن قطرات المية المتقطعة، الذنوب الصغيرة المتقطعة تنخر في القلب عياذا بالله. يبقى إذن التوبة من قريب. آخر سمة من سمات التوبة عند الصحابة عشان نلحق نذكر بعض النماذج الجميلة اللي هي إيه؟ اتباع السيئة بالحسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد والترمذي بسند صحيح: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس، الناس مش المسلمين بس، وخالق الناس بخلق الحسن. الله! عشان كده سيدنا عمر في صلح الحديبية لما أخذ يجادل النبي ويناقش النبي يقول له: يا رسول الله لما نعطي الدنية في ديننا؟ ألست نبي الله حقا؟ ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ أليس أليس أليس؟ قال: بلى، إني رسول الله ولست عاصي وهو ناصري. شوف قد إيه. فإلى آخر المجادلة التي حدثت ما بين عمر بن الخطاب وما بين النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين راح لأبي بكر وقالوا نفس الكلام، نفس الكلام اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فعمر بن الخطاب حس بأنه عمل حاجة غلط، إن أنا أجادل النبي، إزاي أجادل النبي؟ قال: فما زلت أصلي وأصوم وأعتق رجاء أن يغفر الله لي مجادلتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي هو إتباع السيئة بالحسنة، إن الإنسان لما يعمل أي سيئة مباشرة: أذنبت سرا اعمل حسنة سرا، أذنبت جهرا اعمل حسنة جهرا، وهكذا. أتبع كل سيئة بحسنة، فالحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات كما قال رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. ولذا قال القائل: أيا عبد كم يراك الله عاصيا، أيا عبد كم يراك الله عاصيا، حريصا على الدنيا وللموت ناسيا، أنسيت لقاء الله ولحت والثرى، ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية، لو أن المرء لم يلبث ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، لكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. تعالوا نشوف بعض النماذج الجميلة لتوبة بعض الصحابة وبعض التابعين رضي الله عنهم أجمعين، وألحقنا بهم في الجنة على خير يا رب العالمين. كان سيدنا أبو لبابة ابن عبد المنذر لما خانت يهود بني قريظة العهد والميثاق مع النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا أنهم يفتحوا الأبواب الخلفية في غزوة الخندق اللي هي غزوة الأحزاب علشان المشركين يخشوا ويقتلوا المسلمين، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما انصرف المشركون عن المدينة المنورة أراد أن يعني أن هو يحاسب هؤلاء اليهود يهود بني قريظة، فحاصرهم النبي 25 يوم، فقالوا خلاص ننزل على حكمك، فأرسل إليهم رجل يتفاوض معهم اللي هو أبو لبابة ابن عبد المنذر. اشمعنى أبو لبابة؟ لأنه كان حليفا ليهود بني قريظة في الجاهلية، فحب النبي يديهم درس في الولاء والبراء. فأرسل أبو لبابة. أبو لبابة عمل غلطة كبيرة قوي، وأبو لبابة رجل من أهل بدر، من أهل بدر، فإذا بالحبيب صلى الله عليه وسلم يرسل أبا لبابة ابن عبد المنذر، فلما أرسله فيهود بني قريظة قالوا يا أبا لبابة أننزل على حكم محمد؟ قال أجل، وأشار إلى رقبته وكأنه يقول إنه الذبح، لو نزلت على حكم النبي هيذبحكم. قال فوالله ما زالت قدماي عن مكاني حتى علمت أني خنت الله ورسوله. فبدل ما يروح ويكتم الخبر، لا، على طول راح واعترف للنبي إنه عمل إيه، وربط نفسه في سارية في المسجد وقال لا يمكن أحل نفسي أبدا إلا إذا نزلت توبة الله عز وجل على رسول الله ليخبرني أن الله تاب علي. فضل 7 أيام مربوط في السارية، كانت زوجته فقط تيجي تجيب له الأكل ويأكل وهو مربوط في العمود هذا في الاسطوانة اللي موجودة في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان فقط لا يفك نفسه أو لا يأمر أحدا أن يفكه إلا فقط وقت الصلاة، يصلي ويرجع تاني يتربط. 7 أيام لحد ما نزلت توبة الله عز وجل على أبي لبابة، فأراد النبي أن يبشرها، فقالت أم سلمة يا رسول الله دعني حتى أبشرها، عايز أفرح هذا الرجل. فقامت من وراء الستار وبشرته، قالت يا أبا لبابة أبشر بتوبة الله عز وجل عليك. ففرح أبو لبابة، قوم الصحابة عشان يفكوه من السرقة، قال لا والله لا يحلني أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء النبي وحل وثاقه رضي الله عنه وأرضاه. والحد يومنا هذا لما تروحوا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وتخشوا الروضة تلاقوا اسطوانة توبة أبي لبابة موجودة لحد يومنا هذا عشان نتذكر توبة أبي لبابة وكيف تاب الله عز وجل عليه في هذا المكان. كان في واحد صحابي برضو اسمه أبو محجن الثقفي، كان مبتلى ببلاء شديد، كان بيشرب الخمرة وكان يؤتى به ويحد ويجلد كذا مرة. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يحد من شرب الخمر، وفي عهد أبي بكر كان يحد من شرب الخمر، وفي عهد عمر بن الخطاب كان يحد من شرب الخمر، حتى ما وصل المعركة القادسية وراح عشان يجاهد في سبيل الله تحت إمرة سعد بن أبي وقاص. فلما وصل هناك إلى أرض الجهاد وجده سعد بن أبي وقاص يشرب الخمر، كان مبتلى بشرب الخمر، فما كان منه، طبعا ما نعرفش تطبق حدود في أرض العدو إلا ممكن هذا الإنسان يعني يروح مع العدو ويقف معهم طالما هيطبق عليه حد، فربطه في مكان في الخيمة اللي كان موجود فيها سعد بن أبي وقاص وزوجته سلمة. قال لها يا سلمة ده أمانة مربوطة، هوت خليه مربوطه اوعي تحليه. فبدأ القتال يبدأ في معركة القادسية، وهزم المسلمون في بداية الأمر، وكان أبو محجن بيسمع صوت السيوف وصوت المسلمين وما بيتقتلوا وقلبه بيتقطع، نفسه يخش ويجاد، هو كان فارس عملاق. فبدأ يقول بعض الأبيات: كفى حزنا أن ترتدى الخيل بالقنا وأترك مشدودا علي وثاقيا، إذا قمت عنان الحييد وغلقت مصارع دوني قد تسم المنادية، وقد كنت ذا مال كثير وإخوة فقد تركوني واحدا لا أخالية، فلله عهد لا أخيس بعهده لئن فرجت ألا أزور الحوانية، لو فرجت قدماي ودخلت أجاهد في سبيل الله لا يمكن أشرب خمر بعد النهاردة. ثم طلب من سلمة أن لها تعيرني البلقاء اللي هي فرس سعد بن أبي وقاص وتخلينا سبيلي، وسأعود مرة أخرى والله وأضع يدي في رجلي وأضع رجلي في القيد مرة أخرى. فأخذت العهد عليه، فخرج وتلثم وركب البلقاء بتاع سعد بن أبي وقاص ودخل يجاهد في القادسية، دخل على الميمنة فقاتل وقتل عدد كبير جدا من الكفار، دخل في الميسرة وقتل عدد كبير، دخل في قلب الأعداء وقتل عدد كبير. وكان سعد بن أبي وقاص واقف قاعد فوق تبة لأن كان عنده مرض شديد مش قادر يقاتل، وكان بيراقب الموقف بيقول من هذا الفارس؟ أملك أرسله الله عز وجل من السماء؟ إيه القتال ده كله اللي بيقاتلون؟ قال والله لولا أني تركت أبا محجن في القيد لظننت أنه أبو محجن، ما يعملش ده إلا أبو محجن. فلما انتصر المسلمون عاد أبو محجن ووضع رجله في القيد. فجاء سعد بن أبي وقاص فقالت سلمى: ما صنعتم اليوم؟ قال: هزمنا شر هزيمة لولا أن الله قيد لنا فارسا وفعل كذا وكذا وكذا، والله لولا أني طرقت أبا محجن في القيد لظننت أنه أبو محجن. فبكت سلمى وقالت: والله إنه أبو محجن. فبكى سعد بن أبي وقاص وقال: يا أبا محجن، والله إني لا أريد أن أجلدك مرة أخرى في شرب الخمر. فقال له أبو محجن: ووالله لا أشربها بعد اليوم أبدا يا سعد، فلقد كنت أشرب فيطهرني المولى عز وجل بالحد، ولئن شربتها اليوم لا يطهرني إلا نار جهنم. فعاهد سعد بن أبي وقاص ولم يعد إلى الخمر مرة أخرى بعد هذا الموقف أبو محجن الثقفي. تعالوا نحكي قصة توبة واحد توبته بتؤثر جدا في قلبي أوي أوي. مالك بن دينار رحمه الله رحمة واسعة، قال مالك بن دينار: كنت شرطيا من شرط بني العباس، وكنت قاسي القلب شديد القلب، عمر ما كنت برحم حد أبدا. وفي يوم من الأيام تزوجت من امرأة صالحة، فلما تزوجتها أنجبت لي ابنة صغيرة بلغت من العمر 5 سنوات، فملأت علي لبي لبي وفؤادي، وملأت علي حياتي وتغيرت حياتي كلها، وبدأت أرجع إلى الله سبحانه وتعالى. قال: وفي ليلة من الليالي عدت من عملي، وبينما أنا ألاعب ابنتي وأحضنها، وإذا بالبنت تخر ميتة بين يدي. قال: فشربت الخمر في تلك الليلة، وشربت وشربت حتى الثمال، حتى ما سكرت وشربت خمر كتير جدا. قال: فنمت في تلك الليلة وبي من الحزن ما لا يعلمه إلا الله. قال: فرأيت وكأن القيامة قد قامت، وقد رفع لواء الحمد على رأس النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا بي وأنا واقف في أرض المحشر، وإذا بثعبان فاغرا فاه يريد أن يأكلني، وأنا أجري وأدوك في أرض المحشر والثعبان خلفي، وأنا أجري والثعبان خلفي، حتى رأيت شيخا جميل الوجه طيب الوجه جميل الرائحة. فقلت له: أسألك بالله أن تنقذني. قال: والله لا أستطيع، ولكن اذهب لمن ينقذك. قال: فما زلت أجري في أرض المحشر والثعبان يجري خلفي حتى وصلت إلى شفير جهنم، فنظرت فإذا الثعبان خلفي، فقلت: ألقي بنفسي في نار جهنم. فإذا بمنادي ينادي من خلفي: ارجع، لست من أهل النار بل أنت من أهل الجنة. قال: فرجعت مرة أخرى وأنا أجري في أرض المحشر والثعبان يجري خلفي حتى وصلت مرة أخرى لذلك الشيخ، وقلت له: أسألك بالله أنقذني أو دلني. قال: أما إنقاذك فلا أستطيع، وأما أن أدلك فاذهب إلى ذلك القصر فلعل لك فيه وديعة. قال: فلما ذهبت إلى ذلك القصر سمعت صوتا يقول: افتحوا السطر، جاءكم رجل مستغيث. قال: ففتحت السطر عن أطفال مثل فلق القمر، وكان من بينهم ابنتي التي ماتت في تلك الليلة، فلما رأتني قفزت من النافذة وأخذتني في حضنها وأشارت إلى الثعبان هكذا فانصرف. ثم قالت: يا أبتا، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ قلت: بل آن، ما هذا الثعبان يا ابنتي؟ قالت: هذا عملك السيء قويته حتى أراد أن يرديك في نار جهنم. قلت: وما هذا الشيخ الطيب؟ قالت: هذا عملك الصالح أضعفته حتى لم يستطع أن ينقذك. قال: وما هذا القصر؟ قالت: نحن أطفال المسلمين نجلس في هذا القصر ننتظر آباءنا حتى نشفع لهم عند ربنا. ثم ضربت على صدره مرة أخرى وقالت: أبتا، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ قلت: بل آن. قال: فاستيقظت من نومي فوجدت دموعي على الخد وأنا أقول هذه الكلمة: بل آن. قال: فسمعت نداء صلاة الفجر: حي على الصلاة، حي على الفلاح. ولأول مرة في حياتي أتوضأ وأدخل المسجد وأصلي خلف الإمام، وإذا بالإمام يقرأ الفاتحة، ثم يقرأ بعد الفاتحة: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. الله، فالله يحيي القلب بعد موته، والله يشفي القلب إن مر، والله عز وجل بيده مفاتيح القلوب، فقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. منذ تلك اللحظة أصبح هو مالك بن دينار إمام من أئمة التابعين، عالم من أعلام التابعين، وتاب على يديه خلق كثير، حتى أنه في يوم من الأيام كان جالسا في بيتي في وقت السحر، دخل واحد حرامي في البيت ده في وقت السحر، وكان بيته ما فيهوش أي حاجة من متاع الدنيا، فنظر إلى اللص وقال: أما وجدت شيئا؟ فنظر إليه اللص وقال: ما وجدت شيئا. قال: والله لا تخرج بغير شيء، تعال توضأ. فتوضأ، قال: صلى ركعتين. فصلى ركعتين، فأحس بحلاوة الإيمان. قال: يا إمام، تأذن لي أن أزيد؟ قال: صلى ركعتين أخرى. فصلى ركعتين، ثم بعد ذلك ظل يكلمه ويحدثه ويذكره بالله سبحانه وتعالى. فلما أذن لصلاة الفجر خرج به من بيتي إلى المسجد، فلما رآه تلاميذ مالك بن دينار قالوا: من هذا أيها العالم الجليل؟ قالوا: من هذا؟ قال: أراد أن يسرقنا فسرقناه. مالك بن دينار رحمه الله رحمة واسعة. كان في واحد إمام أيضا من أئمة التابعين اسمه الربيع بن خثيم. علم بعض الناس الذين يكرهون أهل الإيمان، علموا أنه كان في العبادة ما شاء الله، حتى أن عبد الله بن مسعود، لأن ربيع بن خثيم ده تلميذ عبد الله بن مسعود، كان يقول له: والله يا ربيع، لو رآك رسول الله لأحبك، ووالله ما رأيتك إلا ذكرت المخبتين. فتواصوا وذهبوا إلى امرأة ودفعوا لها مالا من أجل أن أن تفعل به، أن تجعله يقبلها قبلة واحدة. قالوا: هذا 1000 دينار. قالت: على ما؟ قالوا: على قبلة واحدة من الربيع بن خثيم. فقالت: عياذا بالله، ولكم فوق ذلك أن يفعل الفاحشة. فذهبت وتجملت وتعرضت للربيع بن خثيم وأظهرت مفاتنها، فانطلق نحوها كالسهم وقال لها وهو يصرخ: كيف بك يا أمة الله؟ إذا نزل بك ملك الموت فقطع منك حبل الوتين، أم كيف بك يوم يسألك منكر ونكير؟ أم كيف بك يوم تقفين بين يدي العزيز الجليل؟ أم كيف بك إن لم تتوبي يوم ترمين في الجحيم؟ فولت المرأة عابدة تائبة إلى الله عز وجل، حتى لقبت بعد ذلك بعابدة الكوفة. فكانوا يقولون: أردنا أن تفسد الربيع بن خثيم فأفسدها الربيع علينا. وآخر قصة أحكيها لكم، قصة بقى من واقعنا نحن عايشينه، أم وأب عايشين وكان معهم ابن واحد، بهدلهم في حياتهم، عذبهم في حياتهم، جاب لهم مشاكل مع الدنيا كلها، لدرجة الأم تمنت موت هذا الشاب. في يوم من الأيام بعض الشباب الصالح راحوا زاروه بعد ما الأم والأب عملوا له أوضة فوق السطح يعيش فيها بعيد عن الأسرة. فراحوا زاروه وذكروه بالله، خدوه، كان مدمن مخدرات، خدوه قعدوا في المسجد معاهم لمدة 15 يوم عبادة وطاعة وصلاة وقيام ليل، وبعدوا لحد ما تاب وعاد إلى الله سبحانه وتعالى وترك المخدرات، وفضل 3 شهور معاهم عايش بعيد عن البيت، لحد ما الأم قالت: أكيد ربنا ريحنا منه، وصدمته عربية ولا حصل له حاجة، الحمد لله أن ربنا ريحنا منه. وفي يوم من الأيام طرق هذا الشاب على البيت، ففتحت الأم فتغير شكله، فدخل قبل رأسها وقبل إيديها ورجليها، قال لها: عدت إلى الله يا أمي وتبت إلى الله وسمحيني، من هنا ورايح أنا خدام تحت رجليكي. بكت الأم وخدته في حضنها وفرحت بتوبة ابنها فرحة كبيرة قوي. دخل الابن وقال لها: حبيبة قلبي، وحشني أكلك، نفسي أكل من إيديك لقمة. قالت له: على عيني يا حبيبي. دخلت تعمل له أكل، فقال لها: هصلي عقبال ما تحضر الأكل. قالت له: ماشي يا حبيبي. دخلت حضرت الأكل وخرجت لقيته ساجد، قالت له: الأكل جهز يا حبيب قلبي. فسكت ما ردش عليها. الأكل جهز يا نور عيني، فما ردش عليها. بتهزه لقيته ميت ساجد بين يدي الله سبحانه وتعالى. محتاجين ان احنا نستشعر معنى التوبة، وان احنا نتوب ونرجع لربنا. لو توبنا ربنا هيفرح بتوبتنا، لو توبنا ربنا هيرفع البلاء ده عنا، لو توبنا ربنا هيصلح البلاد والعباد بتوبتنا، لو توبنا لعل وعسى تكون آخر لحظات في حياتنا نلقى الله تائبين. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، ما قالش أيها المذنبون، أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وأسم الدنيا كلها لصنفين من البشر، تائب وظالم، فأيهما ستكون ومع من ستكون؟ تكون تائبا أن تكون ظالما؟ قال جل وعلا: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. منتظر إيميلاتكم واتصالاتكم بعد الفاصل، وأتمنى كل واحد يدخل كده يقول: أنا إن شاء الله وعد أني أتوب وأرجع لربنا سبحانه وتعالى. بعد الفاصل نلتقي. صلى الله على حبيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنا بعض الإيميلات. الأستاذ محمد رضوان بيقول: كيف يستطيع الشخص أن يتعود على فعل الخير والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم رغم المحاولات المتكررة؟ ما تزهقش. قال جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الإنسان محتاج مجاهدة النفس، والإنسان نفسه ما بتستقمش بين يوم وليلة. محتاجين إن الذين قالوا ربنا الله، قال بعد إيه؟ ثم استقاموا. ثم تفيد التعقيب مع التراخي، يعني الاستقامة لن تأتي في يوم وليلة، وإنما تحتاج إلى مجاهدة ومجاهدة ومجاهدة، حتى ما توصل في يوم من الأيام ان انت تستقيم بجد. ولذلك قال ثابت البناني قال كابدت قيام الليل 20 سنة، كنت بتعب نفسي كده وبأجاهد نفسي ان انا اصلي قيام الليل، قال ثم تلذذت به 20 أخرى حتى اني لا ادخل في الصلاة فاحمل هم خروجي منها. يبقى المسألة محتاجة شيء من المجاهدة، وربنا يرزقنا واياكم الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. لأخت خالدة بتقول هل يجوز أن أصلي قبل موعد الصلاة بسبب عملي؟ لا، ما ينفعش مثلا الظهر مثلا لو بيدنا على الساعة 12 ما ينفعش صلي الساعة 11، إنما الصلاة كما قال جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا لهم مواقيت. ينفع أصلي بعدها بشوية لعذر، إنما ما ينفعش أصلي قبلها. الأخت سكينة تقول كيف يمكن أن أعرف أن عبادتي خالصة لوجه الله مع أني أشعر بحلاوتها وبالخشوع؟ إن إحنا نجدد النية دايما. قال أبو سليمان الدهراني ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. يا نيتي أخلصي، أخلصي يا تتخلصي. الإنسان أعظم شيء في الدنيا أنه يشاهد نيته، أنه يجدد النية دايما. الإنسان ممكن يخش العمل بيكون بإخلاص ثم تتغير النية، وممكن يخش بعدم إخلاص برضه ثم تتغير النية، وممكن يخش بإخلاص ثم يستمر على ذلك. فالمسألة محتاجة دايما يجدد النية دائما، وأن احنا نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. الأستاذ أحمد إبراهيم أعمل في صيدلية فأضطر للصلاة بها وليس في المسجد، فهل علي ذنب؟ يعني طبعا الأفضل أن أنت تصلي في المسجد، لكن لو اضطررت لظروف العمل أن أنت تصلي في الصيدلية فقدر الله ما شاء فعل، يعني إيه، نرجو المولى عز وجل إن شاء الله يعني يتقبل منك إن شاء الله، ونرجو أن ربنا سبحانه وتعالى يعني يعذرك في هذا. لأن طبعا الصلاة الأصل أن صلاة الجماعة هي واجبة على الإنسان أن يصليها في المسجد في جماعة، لكن إن لم تستطع فيعني وكان عندك عذر كأن مثلا ما يكونش في حد أصلا غيرك، طبعا لو كنتوا 2 وممكن واحد يروح يصلي جماعة في الجماعة الأولى والتاني يروح يصلي في مثلا بعد ذلك في جماعة أيضا، إن المسجد ممكن تكرر فيه جماعة أكثر من مرة فيبقى افضل. انما لو ما امكنش وما فيش غيرك في الصيدليه فربنا يكرمك ان شاء الله، لكن حاول، وده الافضل عندي وافضل هذا، ان انت تتفاهم مع صاحب الصيدليه في وقت الصلاه، حتى مش لازم تصلي السنه في المسجد، قول له حتى اصلي الفرض وارجع على طول، وده ان شاء الله لا يؤخر رزقا ان شاء الله ولا اي حاجه، وده الافضل عندي وهذا ما ادين به لله سبحانه وتعالى. الاستاذ بدير أتذكر ذنوب التي ارتكبتها في السابق كثيرا، فهل هذا يعني أن قلبي غير نقي؟ لا، ده قمة النقاء، إن الإنسان ما ينساش ذنوبه، إن الإنسان كل ما يعني يقعد على فكرة ده في حاجة جميلة جدا في حتة تذكر الذنوب، بس ما توصلناش اليأس من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. ما يجيش الإنسان مثلا ارتكب ذنوب فيما مضى كثيرة ويقعد كل ما يفتكر ييأس من رحمة ربنا يقول طب ربنا هيغفر لي إيه ولا إيه. لا، ذنوبك مهما عظمت فهي شيء، والله عز وجل قال ورحمتي وسعت كل شيء. لكن عايز أقول حاجة، إن لو أنت تذكرت ذنوبك اللي فاتت اللي أنت تبت منها حتى ثم أحدثت لها توبة أخرى تكافأ وتجازى على إحداث التوبة مرة أخرى لذنوب مضت، وده فضل ربنا سبحانه وتعالى، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء سبحانه وتعالى. الأستاذ صالح اشتريت من سنة قطعة أرض سكنية يعني عشان يعملها سكن لي وعائلته، فهل عليها زكاة؟ لا طبعا ما عليها زكاة، إن قطعة أرض هتبنى عليها بيت ليك ولأولادك عشان تسكنوا وتعيشوا فيها ليس عليها زكاة مال. أبو دعاء من أسبانيا، السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
الشيخ محمود.
أهلا حبيبي.
إني أحبك في الله.
أحبك الذي أحببتني فيه.
أريد أن أسأل جزاك الله خيرا عن بر الوالدين بعد ما فيهم.
الله يبارك فيك حبيبي.
كيف الإنسان يبر والديه وهم في الموت؟
بعد موتهم يعني؟ بعد الموت.
بعد حاضر
يا أبو دعاء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ورد في الحديث الذي رواه أبو داود بسند ضعيف، وأنا بقول ضعيف لكن معنى الحديث صحيح لكن سند الحديث ضعيف، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال له يا رسول الله هل بقي علي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال خصال 4: الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وإكرام صديقهما، فهذا الذي بقي عليك من برهما بعد موتهما. ولكن في أنواع أخرى أيضا من الخير ممكن نعملها، زي كما ورد في الحديث اللي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صوم فليصم عنه وليه، نحن نصوم عنهم صيام الفريضة والكفارات والنذور تمام؟ إذا ماتوا وما كانوش وفوا بهذه، لأن هذا دين لله سبحانه وتعالى، فدين الله أولى بالوفاء. أدي حاجة. حاجة الثالثة، كما ورد أيضا في الحديث الذي رواه مسلم أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أمي قد افتلتت نفسها، ماتت فجأة ولم تتصدق، وأراها ولم توصي، وأراها أنها لو تكلمت لتصدقت، فهل يعني هل يكون ذلك في ميزانها أن أتصدق عنها؟ قال: أجل، فتصدق عنها. يبقى نعمل صدقة جارية للموتى اللي مات من 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 اموات المسلمين، الام، الاب، الاخ، حتى لو واحد غريب من المسلمين، ويعمل له صدقه جاريه لاني بحبه، صديقي او جار او غير ذلك، يجوز هذا، يبقى في ميزان حسناتك وحسناته بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى نتصدق عنهم، نعمل صدقه جاريه، نصوم عنهم صيام الكفارات والنذر او النذور والفريضه اذا كان عليهم صيام، انما صيام النوافل لا طبعا. ممكن طبعا الدعاء والاستغفار وانفاذ عهدهما لو كان وصوا بحاجه فيها خير، يعني مثلا الاب قبل ما يموت قال لك: يا ابني بالفلوس بتاعتي ربنا يكرمك ابني مسجد، يبقى نعمل الوصيه وننفذها. قال لك مثلا: يا ابني وزع الفلوس دي على ايتام، ننفذ الوصيه التي اوصى بها الاب او الام. يبقى إذن دي بعض الأشياء اللي ممكن نعملها للوالدين بعد الموت. وفي أمور تانية كثيرة جدا. الاستغفار طبعا ورد في الحديث اللي رواه أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رجل لترفع درجته في الجنة فيقول: أن هذا فقال باستغفار ولدك لك. أم منصور، سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، زي حضرتك يا شيخ؟
أهلا بحضرتك يا فندم.
باختصار يا شيخ، أنا وزوجي علينا دين كبير.
نعم.
لشخصية كبيرة وشخصية عامة، بقالنا
نعم.
4 سنين بنحاول نوصل لشخصية.
نعم.
ووصلنا لها بالفعل، بس المديرين رفضوا إن احنا نقابلها.
نعم.
فأنا دلوقتي يتقول لي إن أنا أصرف المبلغ اللي معايا ده في الخير، يا إما تساعدني إن أنا أوصل لشخصية، والشخصية دي حضرتك على يمكن تكون صديقة حضرتك، وممكن أقول اسمها على الهواء.
لا، ما تقولش اسمها على الهواء.
إنما ممكن، أنا مش عارفة، إحنا بقالنا 4 سنين، ويمكن بعد ما نسدد الدين ده إحنا هنبتدي حياتنا من جديد.
طب هقول لك حاجة.
ولا يكاد يكون المبلغ للشخصية دي ذو قيمة.
طب هقول لك حاجة.
إحنا فعلا تعبنا من إن إحنا خبطنا على كل البيبان.
طب بص يا أم منصور.
المديرين رفضوا ده.
بص يا أم منصور، سيبي نمرتك بعد إذنك في الكنترول، وأنا هتصل بحضرتك بعد الحلقة. ولو الشخصية أنا أعرفها إن شاء الله أخليه يتصل بحضرتك عشان توصلي له الأمانة اللي حضرتك يعني مدينة لي بهذا المبلغ. أنا أخليه بنفسه يتصل بحضرتك إن شاء الله علشان يحصل على حقه، جزاك الله خيرا. لكن طبعا خدوا بالكم من حاجة، لو في حد مديون بمبلغ لحد، ما يجسي مدام أنا عارف مكان الإنسان دوت وأقدر أوصله وأوصله فلوسه، ما يجسي إن أنا أعمل بها خير مدام هذا الإنسان عايش أو الورثة بتوعه عايشين. أنا بأنفق الفلوس ديت بقى في الخير إمتى؟ لما أكون أنا مش عارف أوصل للشخص ولا عارف أوصل للورثة، فبقوم عامل خير وأنوي إن الخير ده يوصل لصاحب الدين، فيجي يوم القيامة يقول: يا رب فلان كان ليه عنده دين، فيتقال له إنه عمل خير ليك بهذا الدين، فيكون في ميزان حسنات الاثنين بفضل الله سبحانه وتعالى. الأستاذ نزار بيقول: كيف أتغلب على الشيطان؟ كيف تتغلب على الشيطان؟ عايزك تتفرج على برنامج كنت عامله هنا في إقرأ، اسمه برنامج المصارع. ذكرنا فيه الأول سي في كده جميل في 5 حلقات عن كل حاجة تتعلق بعالم الجن وعالم الشياطين، ثم ذكرنا 25 جولة على ما أذكر في كيفية التغلب على الشيطان في كل مناحي ومكائد الشيطان التي يبذلها ضد الإنسان. الموضوع طويل جدا، ربنا يتقبل منا ومنكم يا رب العالمين. الأستاذ محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله. أهلا حبيبي.
هيا فندم.
اتفضل اسم محمد.
أيوة يا فندم، أنا كنت عايز أكلم الشيخ محمود يعني.
معاك على الهوا. معاك على الهوا حبيبي.
أيوة يا فندم،
أنا معاك على الهوا حبيب قلبي.
أهلا وسهلا بحضرتك فندم.
ربنا يخليك. أنا معاك أخوك محمود المصري. معاك، تفضل حبيبي.
ربنا يخليك يا فندم. كنت بقول لحضرتك يا شيخ محمود، اللي أنا ظلمت يعني، أنا كنت خاطب واحدة يعني وكده، أنا مش عايز أطلع على حضرتك في وقت البرنامج، وأنا ظلمت من حماية يعني.
تفضل حبيبي.
بس فانا كنت عايز حضرتك بس توجه له كلمه، اللي انا مظلوم يعني في كل حاجه هو سمحها عني او كده، وانا بحب بنته، وانا نفسي يعني ربنا يسترني، ونفسي انا اتجوز وكده يعني، بس مش اكثر.
ربنا يكرمك يا محمد ويجوزك ان شاء الله ويصل لك كل خير. وانا بوجه كلمه للحما حضرتك وبقول له يعني ارجو ان وصل حضرتك حاجه عن الاستاذ محمد. انا طبعا ما اعرفش الاستاذ محمد، لكن ارجو ان حضرتك بس تستوثق وتتاكد اذا كان الكلام ده صحيح ولا لا. ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، اتاكد اذا كان هو مظلوم، فربنا يكرمك ان شاء الله كده وتراه مناسبا فان شاء الله ربنا يكرمك تسامحه، وان كان في النيه ان انت يعني ترتبط يعني يبقى في ما بينكم ان شاء الله رباط زواج ما بينه وما بين بنت حضرتك يبقى خير ان شاء الله. وان وجدت ان هو مش مظلوم فلك الحق في ان انت تعمل ما تشاء، لكن الشاب بيقول ان هو مظلوم وشريكم، فربنا يتقبل يا رب ويبارك فيك يا رب العالمين. الاستاذ هشام بيقول ما حكم صلاتي اذا كان اتوضأ فاغسل يدي مرتين؟ يعني قصده ان ما بغسلش ايديه ثلاث مرات. يجوز، يجوز حتى لو انت توضيت وغسلت الاعضاء مره واحده، في المره الواحده هي الفرض والباقي كله سنه مستحبه، مفيش اي مشكله خالص بالمره. والنبي صلى الله عليه وسلم توضأ مره ومرتين وثلاث مرات، فكل ده ورد عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. الأستاذ محمد بيقول لم أعد أثق بأحد أبدا بعد أن خدعت في طليقتي وأم أبنائي، فبماذا تنصحني لكي أعود لسابق عهدي أو عهد ثقتي بالآخرين؟ عايز أقول يا أستاذ محمد المثل اللي بيقولوه أبائنا وأماتنا، صوابعك مش زي بعضها، على قد ما في شر على قد ما في خير، على قد ما في ناس أشرار على قد ما في ناس أفاضل وناس أبرار وناس محترمين، فعايزين إن احنا نحسن الظن بالناس، ولكن زي ما بيقولوا كده حرص وما تخونش، يعني ما تسلمش نفسك للناس أو لحد ما الناس تخدعك، لست بالخب ولا الخب يخدعني كما قال عمر بن الخطاب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. يبقى إذن لكون فاتح الدنيا قوي كده ولحد ما الدنيا كلها تضحك عليا، ولا أكون بتعامل مع الناس من باب التخوين، لأن دي ستكدر عليك حياتك وهتتعبك جدا، هتلاقي نفسك بتكره كل الناس وبتبعد عن كل الناس، وده ما ينفعش معانا كمسلمين. المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم، ده كلام حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. فحضرتك بس كل ما في الأمر حرص من الناس وما تخونش، وحاول بقدر الإمكان أن أنت تتأكد أن ياما في ناس أفاضل وياما في ناس محترمين وياما في ناس طيبين والله العظيم، وإن كان الشر ظاهر قوي على الساحة لأن الشر بارز قوي وزيادة عن اللزوم، لكن والله العظيم ياما في ناس طيبة وياما في ناس محترمة جدا وياما في ناس ولاد ناس ومتربيين وأفاضل وما زالوا متمسكين بأخلاقياتهم ومعاملاتهم الطيبة. ربنا يرزقنا وإياكم صحبة الناس الطيبين يا رب العالمين. مين؟ الأستاذ حجاج من إيطاليا. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام حبيبي.
أيوة
اتفضل يا أستاذ حجاج مع حضرتك.
والنبي
قل لا إله إلا الله.
اتفضل. الشيخ محمود المصري معايا.
معاك يا فندم.
ربنا يخليك يا فندم. أهل. والله انا بحبك في الله سبحانه وتعالى والله العظيم. انا بكلمك من ايطاليا.
اهلا بيك.
وكنت اتمنى يعني انك تدلني ازاي يعني ابر اهلي وانا في الغربه. انا لي 10 سنين او 11 سنه هنا.
الله يسترك في غربتك يا رب.
فبصراحه وبعدين يمكن انا عندي كلام كثير كنت اتمنى
الله يحفظك.
إن حضرتك
الله يحفظك حبيبي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحفظك يا حبيبي ربنا يسترك يا أستاذ حجي. عايز أقول لحضرتك حاجة، يا رب يحفظ كل يا رب المسلمين اللي متغربين في بلاد أوروبا وأمريكا وفي كل بلاد العالم يا رب. وأنا والله يمكن من الناس اللي بيصعب عليا جدا الناس اللي متغربة دول عشان يأكلوا عيش عشان يعين يساعدوا أهاليهم. عايز أقول لك يا أستاذ حجي تقدر تبر أهلك بأمور بسيطة جدا، لو الأم والأب عايشين في مصر يعني، ولو قريبك أو زوجتك أو أنا أفضل طبعا تكون زوجتك عايشة معاك هي وأولادك، أو حتى على الأقل يكون أولادك زوجتك معاك وأولادك حتى لو بيتعلموا هنا وبتنزل تشوفهم يعني، لكن حاول تبرهم من خلال الرسائل، من خلال ان انت تساعدهم بشيء من المال، من انت تسال عليهم على طول تتصل بهم على طول، وربنا يكرمك ويحفظنا واياكم ويرزقنا اياكم البر وحسن الخلق ويبارك فيكم. والحقيقه الوقت معاكم بيجري بسرعه فما بقي الا الدعاء. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان قبل الدعاء أوصيكم، احنا دلوقتي في شهر رجب وهو من أشهر الحرم، ياريت نكتر من العبادة ومن الصيام، وياريت دخل علينا شعبان برضو، ياريت نكتر من العبادة ومن الصيام، ركعتين قيام ليل، صيام اثنين وخميس، حتى صيام 13 14 15، والدعاء الدعاء ادعوا لبلاد المسلمين وادعوا لكل المسلمين ربنا يكرمكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك يا ربنا باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تغفر ذنوبنا. يا رب اغفر ذنوبنا، أستر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، حسن الخاتمة يا رب العالمين. اللهم بلغنا شهر رمضان، اللهم بلغنا شهر رمضان، وأعتق رقابنا من النيران برحمتك يا رب العالمين. اللهم صب الخير على أهل مصر وعلى جميع المسلمين صبا صبا، ولا تجعل عيشهم كدا كدا. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء، أمانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم ألب بين قلوب المصريين، اللهم اجمعهم على قلب رجل واحد، وأزل العداوة والبغضاء من بين قلوبهم. يا رب أغث إخواننا في سوريا، يا رب إنهم جوع فأطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداوهم، مغلوبون فانتصر لهم. اللهم فرج هم المهمومين، وكرب المكروبين، وحزن المحزونين، وسد الدين عن المديونين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، ووسع أرزاق المسلمين، وارحم موتى المسلمين، واهد شباب المسلمين، وزوج بنات المسلمين، ونجح طلاب المسلمين، وقلب بين قلوب المسلمين برحمتك يا رب العالمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اجمعنا مع الحبيب المصطفى في الفردوس الأعلى، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.